بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى في موقظته: وقد أخذنا في الدرس السابق المرسل وبقية الكلام عليه، أخذنا المعضل والمنقطع والموقوف والمرفوع. والموقوف والمرفوع النظر فيهما إلى المتن أين وصل، فإذا وصل المتن إلى صحابي وانتهى عنده فهو موقوف، وإذا بلغ المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا كان إلى ما دون الصحابي فهو مقطوع. والموصول ينظر فيه إلى السند، مثل المنقطع ينظر فيه إلى السند، والمعضل ينظر فيه إلى السند، وكذلك المرسل. فالنظر في هذه إلى الأسانيد. فالموصول، قال رحمه الله: الموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. ما اتصل سنده، واتصال سنده بسماع كل راو لذلك الحديث من شيخه الذي حدثه به، ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. إذا اتصل سلم، فهي جملة تفسيرية أو عطف جملة للتوضيح، فإن سلامته من الانقطاع مفهوم من قوله ما اتصل سنده، فهذا عطف توضيح، توضيح وتبيين. قال: ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. يصدق على المرفوع والموقوف بمعنى أن المتصل ينظر فيه إلى السند ولا ينظر فيه إلى المتن بخصوصه، فقد يتصل السند إلى تابعي فيكون مقطوعا، يكون متصلا باعتبار السند، مقطوعا باعتبار المتن، وقد يتصل السند إلى الصحابي فيكون متصلا باعتبار السند، موقوفا باعتبار المتن، وقد يتصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون متصلا باعتبار السند ويكون مرفوعا باعتبار المتن. ثم قال رحمه الله: المسند، قال: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند عند المصنف مجموع المرفوع مع المتصل، مرفوع زائد متصل يساوي ماذا عند المصنف؟ يساوي مسندا، لأنه قال هو ما اتصل سنده، وهذا المتصل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرفوع، فمرفوع المتصل هذا مسند. طيب، وهو كذلك إلا أننا نبهنا في البيقونية على ما ذكره الحافظ رحمه الله من أن الاتصال لا تشترط حقيقته، إنما يشترط ظهوره، أن يكون الاتصال ظاهرا. فلهذا عرفوا المسند بأنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أن المسند يساوي المرفوع، وإن كان في أثناء سنده انقطاع. ما هو الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه مذكورا ولا ينظر فيه إلى السند متصلا كان أم غير متصل؟ ما هو المرفوع؟ المرفوع ما هو؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل أو بسند غير متصل. فإذا القول الثاني في تعريف المسند أنه يساوي المرفوع. القول الأول أن المسند هو مجموع المتصل مع المرفوع، متصل ومرفوع يساوي مسند، يساوي المسند. القول الثاني أن المسند هو المرفوع، لأن المصنف قال وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. والقول الأول أصح، وأصح منهما ما سمعته أنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ثم قال رحمه الله والمسند ينظر فيه إلى ماذا؟ أي ينظر فيه إلى السند وحده أم إلى المتن وحده أم إلى الاثنين؟ إلى الاثنين، لأننا نشترط أن يكون بسند ظاهره الاتصال فنظرنا إلى السند، وأن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا إلى المتن. قال الشاذ، والشاذ في اللغة المنفرد عن غيره، هو ما خالف راويه الثقات، خالف راويه الثقات، راويه خالف راويه الثقات. كلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى بيان أن الراوي الذي خالف الثقات من هو؟ من هو الذي يخالف الثقات؟ هل هو أي راوي؟ ضعيفا كان أم كذابا أم متهما؟ أم المراد بالراوي الذي يخالف الثقات هو الراوي المقبول، الراوي الثقة؟ ها، الشاذ. ما هو تعريف الشاذ؟ مخالفة ماذا؟ المقبول، الذي هو من كان ثقة أو صدوقا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وقوله ما خالف راويه الثقات يفهم أن قد يفهم منه أن الراوي الشاذ لا بد أن يخالف أكثر من واحد، وليس ذلك بلازم، إنما الشرط أن يخالف من هو أولى منه، أن يخالف من هو أولى منه ولو واحد. فإذا خالف الثقة خالف إماما حافظا ثبتا، حكم على رواية الثقة بالشذوذ، مع أنه لم يخالف إلا ثقة واحدا وهو ذلك الإمام. فلهذا كان التعريف الأحسن للشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة. أولى منه عددا أن يكون مثله في العدالة والأوثقية لكنه خالف اثنين من مثله أو ثلاثة من مثله، وأن يخالف من هو أولى منه صفة أن يخالف الثقة، أن يخالف الثقة إماما حافظا، أن يخالف الصدوق ثقة ثبتا. قال: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، هذا بعضهم يعده في المنكر وبعضهم يعده في الشاذ. بعض المحدثين يجعلون ذلك في باب الشاذ، وإن لم تكن هنا مخالفة، لأنه انفرد بما لا يحتمل تفرد بما لا يحتمل تفرده. قال: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وقد مثلنا لهذا في درس مضى في البيقونية، وهو: ما لو خالف راو صدوق أو ثقة تفرد عن شيخ مكثر بحديث لم يروه عنه إلا ذلك الصدوق أو ذلك الشخص الذي قيل فيه ثقة، لكنه انفرد ولا يحتمل تفرده. مثال ذلك أن يكون الراوي ممن يكثر عنه الرواه، وعنده من تلاميذه أئمة ثقات وأثبات كأنس مثلا، أو نقول كنافع يروي عنه مالك، يروي عنه عبيد الله، يروي عنه فلان وفلان من ثقات المحدثين، من ثقات المحدثين وكبارهم وأئمتهم، فيأتي راوي صدوق لا يعرف بملازمته لنافع، ولا هو من بلده بل من بلد آخر، كأن يكون من الشام أو من الكوفة، ونافع مدني، فيأتي ويروي عن نافع حديثا عن ابن عمر ما لم يذكره غيره من كبار تلاميذ نافع، ولا ذكره كذلك غيره من كبار تلاميذ ابن عمر كسالم وغيره ومجاهد وغيرهما، إنما تفرد هذا ولو كان ثقة، لكن حاله لا يحتمل التفرد، لا يحتمل التفرد، فلهذا يطلق على حديثه بأنه شاذ. من أي جهة؟ من جهة التفرد. وما وجه الشذوذ؟ كيف شذ؟ أنه أتى بما لم يأتي به غيره، والشذوذ في القسم الأول خالف غيره، فالشذوذ ليس مجرد المخالفة، أو ليس من شرط الشذوذ المخالفة، فالشذوذ يطلق على مخالفة ويطلق على تفرد. والمخالفة واضحة، كأن يروي الثقات الحديث فيذكرون فيه أنه صلى ركعتين، ويأتي من تفرد أو يأتي من خالف فيذكر أنه صلى أربعا، هذا خالف، أو يأتي راوي ويذكر أنه صلى وهم الرواة ثقات، ويتفرد ويخالفهم شخص آخر من الطريق نفسه والمخرج نفسه فيقول لم يصلي، هذه مخالفة، هذه مخالفة، والشذوذ فيها واضح أنه خالف من هو أولى منه عددا أو صفة. قسم آخر من الشاذ يتعلق بالتفرد، ينفرد هكذا وحده، لأن الشاذ هو المنفرد. فالقسم الأول انفرد عن مخالفة لغيره، ثاني انفرد بشيء لم يروه غيره، بشيء لم يروه غيره، ولهذا قال أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، قبول تفرده. فهذا الانفراد قد يكون من ثقة فيقولون عنه شاذ، وقد يكون التفرد من صدوق فيطلقون عليه أنه منكر، أنه ماذا؟ منكر. وقد يكون التفرد من ضعيف فيكون في قسم المنكر أيضا، وربما نعم ذكروه بوصف أشد. قال رحمه الله المنكر وهو ما تفرد الراوي الضعيف به، هذا الذي ذكرناه الآن، أن تفرد المقبول يكون في الشاذ، وقد يطلقون على تفرد الصدوق بأنه شاذ، وقد يطلقون على تفرد الصدوق بأنه منكر، تختلف عبارات بعض المحدثين. فمنهم من يقول في تفرد الصدوق يقول هذا منكر، ومنهم من يقول في تفرد الصدوق بأنه شاذ. ولعل المأخذ والله تعالى أعلم أن الصدوق لما كانت فيه قبول، لما كانت فيه صفات الثقة، وكان فيه أيضا نوع من ضعف الضعيف، فمن نظر إلى صفات الثقة قال تفرده شاذ، ومن نظر إلى الضعف الموجود في الصدوق قال تفرده منكر. هذا في من في تفرد الصدوق. وأما الضعيف قال وهو ما تفرد الراوي الضعيف به سمى منكر. قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، قد يعد تفرد الصدوق منكرا، أي تجد في عبارات بعض المحدثين إطلاق الحديث المنكر على حديث تفرد به صدوق، وقد يطلقون الشذوذ على حديث تفرد به صدوق أيضا. النظر من جهتين، المحدث الذي قال عن ذلك الحديث بأنه منكر نظر إلى صفات الضعف والوهن الموجودة في الصدوق فقال منكر، لأنه ليس في ركائز الحفظ والإتقان كغيره. ومن قال شاذ نظر إلى أنه في الجملة حافظ وأنه ثقة مثلا على ضعف فيه فقال تفرده شاذ. وأيا كان فالشاذ والمنكر مردود ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. الشاذ والمنكر من قسم المردود ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، الضعيف المرسل، طيب الذي فيه انقطاع ولا سيما في الطبقات العليا، هذا يمشى في الشواهد، يمشى في الشواهد والمتابعات ويقوى به ويتقوى. أما الشاذ والمنكر والمطرح والموضوع وما كان فيه متروك أو المعضل أيضا، هذه لا تصح في الشواهد والمتابعات فلا يفرح بها. لماذا؟ لأنه حين حكمنا على هذا بأنه شاذ أو منكر فمعناه أننا حكمنا عليه بأنه خطأ، فكيف يكون الخطأ مصححا لغيره، وكيف يكون الصواب مصححا للخطأ؟ خطأ خطأ، فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. وربما أوردوا مقاطيع ومعضلات في باب جمع الشواهد والمتابعات من باب تكثير الشواهد. طيب، لكن لا ينفع أن تورد المنكرات والشواذ والمطرحات والموضوعات، هذه وجودها كعدمها، وجودها كعدمها باعتبارها أنها لا تكون في الشواهد والمتابعات، بل وجودها قد يزيد الحديث الذي تريد أن تقويه ضعفا، وجودها قد يزيد الحديث الذي تريد أن تقويه، وجودها قد يزيده ضعفا. كيف ذلك؟ تريد أن تقوي حديثا تستدل عليه بحديث شاذ، بحديث منكر، هذا يدل على أن هذا الذي تريد أن تقويه إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب، لأنك ما وجدت شاهدا يشهد له إلا ذاك الخطأ. نعم، المنكر وهو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. الغريب، وانتبهوا للغريب، قال الغريب ضد المشهور، الغريب قال ضد المشهور، أي هذا من حيث ماذا؟ أن الأحاديث من جهة الأسانيد، عدد الأسانيد الواصلة إلى ذلك المتن، إما أن يكون إسناد، إما أن تكون إسنادا واحدا، أو أن تكون من طريقين، أو أن تكون من ثلاثة طرق أو أكثر، فما لم يأتي إلا من طريق واحد فهو غريب، وما جاء من أكثر من طريق، فما جاء من طريقين فهو عزيز، وما جاء من أكثر فهو مشهور، إلى أن يصل إلى حد التواتر. فقوله هنا الغريب النظر فيه إلى عدد الأسانيد، إلى عدد الأسانيد. قال ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن. الغريب، لماذا كان السند الواحد غريبا؟ تشبيها له بغريب البلاد، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تمشي غريبا في الأوطان، غريبا في الأماكن، غريبا، ما يعني ما معناه أنت وحدك غريب ماشي في هذا الخط. طيب، فإذا تارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السند. غريب في متنه، يعني فيه غرابة، هذه علة راجعة إلى المتن، غريب في متنه، وهذه الغرابة لابد أن يتحملها أحد الرواة، غرابة في المتن سيتحملها أحد الرواة، فترمى هذه الغرابة على من نص الحفاظ عليه، قالوا أغرب فلان، فذكر صلاة الكسوف بأربع ركوعات، في كل ركعة أربع ركوعات، أو ذكر أربع ركعات، في كل ركعة ركوعان، يعني جاء بطريقة غريبة، ينظر في كلام الحفاظ من الذي أغرب في هذا الحديث في متنه، فيقولون هذه من غرائب فلان. في حديث الإسراء والمعراج، حديث جاءت عن أكثر من صحابي، هناك راوي روى عن أنس بن مالك اسمه شريك ابن أبي نمر، هو ثقة في نفسه، لكن قال عنه الحفاظ والمترجمون ثقة يغرب، ومن إغراباته أنه أتى بعشرة أمور غريبة لم يأتي بها غيره في حديث الإسراء والمعراج، عشرة أو أكثر، ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب التوحيد من شرح صحيح البخاري. فهذه غرابة في المتن، غرابة في ماذا؟ في المتن. طيب، إذا نص الحفاظ على أن الذي أغرب فيها بهذه اللفظة هو فلان حملها، إن لم ينصوا وكانت اللفظة غريبة، فإن عمل الحفاظ وعمل أهل الحديث أن تحمل هذه الغرابة على أوهن رجل في السند، على أضعف رجل في السند. فإذا كان السند ثقة عن ثقة، عن صدوق، عن إمام، عن حجة، عن صدوق، عن كذا إلى آخر، ونظروا في السند فيجدون ينظرون إلى من خف ضبطه ووجد فيه ضعف ما أو عرف بأنه يغرب، فيحملونه هذه الغرابة التي في المتن، يحملونه هذه الغرابة التي في المتن. وليس هذا فقط حتى في يعني في مسألة المتون الحديثية، بل حتى في أقوال الأئمة، في أقوال الأئمة. مثال ذلك مثلا قالوا حنبل الذي هو ابن أخ الإمام أحمد بن حنبل، له ابن أخ يروي عنه اسمه حنبل يروي عن الإمام أحمد أشياء يغرب فيها، فيحملونها هذا الراوي لأنه قد عرفت عنه الغرائب في روايته عن عمه. طيب، قال فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، لأن الغريب أيضا قد يرجع إلى السند، سند غريب يعني سند واحد قد يكون صحيحا فيكون غريبا فيما صح، حديث الأعمال بالنيات غريب وهو صحيح، وقد يكون غير صحيح إذا كان أحد رواته ماذا ضعيفا، وتارة إلى السند. قال فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، كما قلنا على ما صح حديث الأعمال بالنيات، وعلى ما لم يصح، وهذا هو الأكثر أنهم يطلقون الغريب ويريدون به التفرد مع الضعف، هذا الأكثر. وصار من اصطلاح بعض العلماء إطلاق لفظ غريب على الضعيف، ذكروا ذلك عن الترمذي وذكروا ذلك عن ابن كثير رحمه الله أنه إذا قال هذا حديث غريب يريد به الضعيف، لأن أكثر ما يطلق الغريب على طريق ضعيفة. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، يكون لمن فرد به الراوي، طيب إما في إسناده خط واحد طريق واحدة، أو في متنه انفرد بشيء في المتن لم يأتي به غيره، ويكون طيب. إذا كان كذلك فما هو الفرق بين الغريب وبين الفرد التفرد؟ الجواب لا فرق بين الغريب وبين التفرد، في الاختصار أنه لا فرق، هما بمعنى واحد، لكن ذكر الحافظ نقطة معينة سنذكرها إن شاء الله. فالغريب ينقسم إلى قسمين، إلى غريب في نعم الغريب يكون في المتن ويكون في الإسناد، والتفرد يكون في المتن ويكون في الإسناد، إذن في هذه الحيثية لا فرق. كذلك التفرد يكون تفردا مطلقا ويكون تفردا نسبيا، الغريب غريب مطلق وغريب نسبي، أيضا لا فرق، التقسيم لا يزال هو التقسيم والمعنى هو المعنى. فإذا ما هو الفرق بين الغريب وبين الفرد؟ فائدة جميلة ذكرها الحافظ رحمه الله في النزهة، يقول أهل الاصطلاح غايروا بينهما، أي بين الغريب وبين الفرد، من حيث كثرة الاستعمال وقلته، كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، فرد مطلق أي ليس له إلا سند واحد، فرد مطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، غريب من حديث فلان، وقد جاء عن غيره لكن من حديث فلان غريب، فرد نسبي. قال: والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم للفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في الغريب المطلق أو النسبي، والفرد المطلق أو النسبي يقولون تفرد به فلان، ويقولون أغرب به فلان، يطلقون هذا ويطلقون هذا. إذن نعيد: الغريب والفرد هما بمعنى، كلاهما ينقسم إلى نسبي ومطلق، وكلاهما يكون في السند ويكون في المتن. طيب، إلا أن التفرد فيه زيادة في حين أن يقولوا تفرد به عن أهل، عن الشيخ فلان، أو عن أهل الكوفة، أو عن أهل المدينة، هذا يقولونه في التفرد، كما سيأتي الآن من الذهبي. ماذا قال الذهبي؟ قال الذهبي رحمه الله، قال: ويكون تفرد لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. يقول تفرد به ابن المبارك، تفرد به فلان، فعند ذكر لم يروي عن فلان إلا فلان يكون اصطلاح التفرد أكثر في عبارتهم. أيضا كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، يقولون هذا حديث غريب، غريب معناه فرد نسبي، تفرد به فلان. طيب، ويقولون في المطلق هذا حديث فرد، فرد معناه أنه ليس له إلا طريق واحدة، كما قالوا في حديث الأعمال بالنيات. طيب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالغريب، ما يتعلق بالغريب. وكما قلنا إنه هو والفرد بمعنى واحد، بمعنى واحد، حتى في الإطلاق تفرد به فلان، أغرب به فلان. لا، إذن ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين الغريب وبين التفرد؟ من جهة أنهما جميعا ينقسمان إلى نسبي ومطلق، هل هناك فرق؟ نسبي ومطلق ليس فرق، ليس هناك فرق، كلاهما ينقسم إلى نسبي ومطلق. من جهة أنهما يكونان في الإسناد ويكونان في المتن، هل هناك فرق؟ لا، الغريب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكذلك أيضا أن التفرد يكون في الإسناد ويكون في المتن، ليس هناك فرق. من جهة الفعل المشتق، أغرب به فلان، تفرد به فلان، هل هناك فرق؟ لا، يقولون هذا على هذه وهذا على هذه. طيب، من جهة الأكثر في اصطلاحهم أن الفرد النسبي يقولون عنه غريب، وأن المطلق يقولون عنه فرد. هذه فقط الحيثية من حيث كثرة الاستعمال، فقط في هذه الحيثية كما ذكر ذلك الحافظ رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا في درس اليوم، وكما قلنا وأسلفنا في درس العصر، هناك محاضرة في مسجد الشميري، حاضرة في مسجد الشميري لأخينا الفاضل عبد الفتاح الأشعري حفظه الله، فحياه الله وأهلا وسهلا به، ولن يكون هناك درس الليلة بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.